بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
من 67.
هذا كثير جدا.
ممكن أنا صحيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصلنا في المجلد الثاني صفحة 67. قال: وهذا كثير جدا في هؤلاء وهؤلاء. نعم، هو كان يحتاج إلى أن انظر في كان كلامه. نعم، عن الفلاسفة يقولون الفيلسوف أكمل من النبي، والنبوة حقيقتها تخيل الحقائق للعامة حتى يتبعوا قوله، وهكذا يعني عند الباطنية. نعم، فتحريف الدين وتفسيره بأمور باطنية موجود عند هؤلاء الفلاسفة، وكذلك يعني شبههم في ذلك يعني أهل الكلام. وسبب ذلك عدم أصل في قلوبهم، وهو الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الأصل إن لم يصحب الناظرة والمريد والطالب في كل مقام، وإلا خسر خسرانا مبينا. وحاجته إليك حاجة البدن إلى الغذاء، أو الحياة إلى الروح. فالإنسان بدون الحياة والغذاء لا يتقوم أبدا، ولا يمكنه أن يعلم ولا أن يعلم أو يعلم. لم يعلم. كذلك الإنسان بدون الإيمان بالله ورسوله لا يمكنه أن ينال معرفة الله ولا الهداية إليه. وبدون اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيا معذبا. طبعا هنا لما يقول الإنسان بدون الإيمان بالله ورسوله لا يمكن أن ينال معرفة الله، فأيهما أسبق؟ يعني كما قلنا أصل الإيمان الإخوة فطري موجود في النفوس، فلا بد أن ينطلق من هذا الأساس، أن يكون في القلب هذا الأصل، معرفة الله، معرفة رسوله. لابد من إرسال رسل. الإيمان بالله هذا أمر فطري، الإيمان باليوم الآخر، هذه كلها أمور مغروسة في الفطر والعقول السليمة. فإذا ما نظر الطالب للعلم أو الناظر من خلال هذا الأصل يضل في هذه الأبواب. قال: وهو حال، قال: لا يكون إلا شقيا معذبا، وهو حال الكافرين بالله ورسوله. تأمل في قوله: وبدون اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيا معذبا. شقيا معذبا حقا، يعني كما قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الذي لا يوحد الله تعالى و يكون في هذا الباب على غير هدى من الله، كيف تكون روحه مطمئنة وهو لا يدري أين ربه مثلا، ولا يعرف حقائق هذه الأمور، ما الحق فيها، في إثبات الصفات لله، في توحيد الله، في وجود الرب؟ فهذا أمر عظيم جدا إذا ظل فيه الإنسان، حقا عاش شقيا معذبا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: وهو حال الكافرين بالله ورسوله. ومع الإيمان بالله ورسوله إذا نظر واستدل كان نظره في دليل وبرهان، وهو ثبوت الربوبية والنبوة، وإذا تجرد وتصفى كان معه من الإيمان ما يذوقه بذلك ويجده. نعم، يعني هذا هو الأصل في وصول العبد إلى الإيمان، إذا أضاف إلى هذه الفطرة السليمة النظر السديد في الأدلة فيزداد إيمانا. وحتى لو فرض أنه تجرد من العلم والأدلة لكن عنده أصل الفطرة وأقبل العبادة، يكون عنده شيء من حلاوة الإيمان ويذوق شيء من طعمه. قال: ثم هذا النظر وهذا الذوق يجتلب له ما وراء ذلك من أنواع المعالم الربانية والمواجيد الإلهية، والعلم والوجد متلازمان. وذلك أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام عرفوا الله بالوحي والمعرفة التي هي معرفة، وعبدوه العبادة التي هي حق له بحسب ما منحهم الله تعالى، وهم درجات في ذلك. لكن عرفوا من خصوص الربوبية ما لا يقوم به مجرد القياس النظري، ولا يناله مجرد الذوق الإرادي، ثم أخبروا عن ذلك. هذا كلام عظيم الإخوة لو يتفكر فيه المسلم وطالب العلم. يقول هذا النظر، طبعا لما يقول نظر يعني العلم، النظر في الأدلة، والذوق يعني الإقبال على العبادة، ما يذوقه الإنسان يجده في قلبه من طمأنينة ولذة، ذاق طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يجتلب له ما وراء ذلك من أنواع المعالم الربانية والمواجيد الإلهية، والعلم والوجد، والعلم والوجد متلازمان. تأمل كيف أنه المسلم يسير بهذين الأمرين، يعني العلم النافع والعمل الصالح، هذا الذي يجتلب ما وراء ذلك من أنواع المعالم الربانية والمواجيد الإلهية. طلب العلم واضح يوصل العبد إلى خشية الله ومحبته، إنما يخشى الله من عباد العلماء. ثم مجرد النظر والعلم لا يكفي للوصول إلى هذه المعالم الربانية والمواجيد الإلهية، لا بد من العمل بالعلم، من العبادة، من قيام الليل، من صيام النهار، من كثرة ذكر الله وتلاوة القرآن، كما قال جل وعلا: يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال جل وعلا: هدى للمتقين. وقال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بالعمل الله تعالى يهديك. وكلما أقبل المسلم على التعبد لله جل وعلا والإكثار من العبادة رسخت في قلبه هذه المواجيد الإلهية التي سماها ابن تيمية، يعني أعمال القلوب من محبة الله والشوق للقائه وخشيته والرضا به جل وعلا والتوكل عليه. بعض الناس يظن هذه الأمور يحصلها طالب العلم بكثرة القراءة في كتب أعمال القلوب. نعم، هذا مطلوب، ولكن لن تشم رائحة هذه المطالب العظيمة إلا بالإقبال على عبادة الله جل وعلا. وذلك تجد هذا في بعض العوام، بعض العوام عنده من رقة القلب وخشية الله والخشوع ما لا يوجد عند طلاب العلم. لماذا؟ لأنه أحسن في عبادة الله جل وعلا وأكثر منها. وهذا كان حال السلف، كان عملهم كثير وكلامهم قليل، لكن الآن للأسف أصبح كلامنا كثيرا وعملنا قليلا، نسأل الله أن يعفو عنا. بل قال: العلم والوجد متلازمان. يعني إذا سار الإنسان على طريقة سليمة يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح، هذا يؤدي إلى هذا وهذا يؤدي إلى هذا. ثم ذكر يعني معرفة الأنبياء الصحيحة بالله تعالى وعبادتهم، وهم درجات في ذلك، لكن عرفوا من خصوص الربوبية ما لا يقوم به مجرد القياس النظري، ولا يناله مجرد الذوق الإرادي، ثم أخبروا عن ذلك. شكل الأنبياء وصلوا أعلى مراتب يعني الإيمان، وأن تعبد الله كأنك ترى مرتبة عظيمة. ولا بد في الوصف والإخبار، يعني الأنبياء وصلوا إلى أعظم معرفة ينالها مخلوق بالله جل وعلا، يعني أعرف الناس بالله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب هم الذين أخبروا عن الله بهذه الصفات التي يتصف بها الرب جل وعلا. قال: ولا بد في الوصف والإخبار من أن يذكر المسمى الموصوف بالأسماء والأوصاف المتواطئة التي فيها اشتراك وتمييز عن المخلوقات بما يقطع الشركة. الألفاظ المتواطئة أو الأوصاف المتواطئة يعني أن يشترك اللفظ والمعنى، لكن قد يكون هناك تفاوت. مثل إذا قيل النور، نور المصباح ونور الشمس، فيسمى هذا لفظ متواطئ. النور هو لفظ واحد والمعنى واحد، لكن قوة النور تختلف من نور المصباح إلى نور إيش؟ الشمس. فالتواطؤ يكون فيه تفاوت، وأحيانا ما يكون فيه تفاوت. إذا قيل مثلا رجل، زيد رجل وعمر رجل، فبدون تفاوت في وصف الرجولة والذكورة مثلا. فهنا ابن تيمية يقول إذا ذكر مسمى موصوف يعني بأسماء وأوصاف، كيف يمكنك أن تعرف هذا المسمى للمخاطب؟ لابد من استعمال الألفاظ المتواطئة حتى يكون لك قاسم مشترك في الفهم. فمثلا الإنسان يفهم ويعلم ما معنى العلم، ما معنى القوة، ما معنى القدرة، ما معنى الرحمة. هذه أمور معروفة عند الناس، معاني معروفة. فطيب تخيل يأتي النبي الذي يخبر عن الله ويريد أن يعرف الناس على الله، فيتكلم بألفاظ لم يسمعوا بها أبدا عن الله، هل يمكن أن يفهموا شيئا؟ لا. إذن لابد من ألفاظ تحمل معاني في الذهن يكون المعنى مشترك، شيء ذهني فقط بين ما يوصف به الرب ويوصف به المخلوق، لابد أن يكون هناك شيء مشترك وهو المعنى العام. العلم مثلا، أن يقوم في ذهنك معنى العلم واضح، خلاص العلم معناه واضح. ثم إذا أضيف هذا العلم إلى المخلوق فيكون مناسبا له، أنه علم محدود ناقص. وإذا أضيف هذا العلم إلى الله يكون كما يليق بجلاله وعظمته، علم كامل شامل، ولا يحيطون به علم جل وعلا، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل جلاله. فبهذا تلاحظ ما يكون هناك تشبيه. الذي يتوهم التشبيه غلط في حقيقة الألفاظ ومعانيها. فهذا قسم معروف في اللغة العربية، الألفاظ المتواطئة، كما يوجد الألفاظ المتباينة والمترادفة والمشتركة، والقسم الرابع المتواطئة. فالأسماء والصفات تدخل في هذا الباب، أنها من الألفاظ المتواطئة. تقول الله سميع، والإنسان سميع، لا يعني أن سمع الله تعالى يشبه سمع الإنسان، كلا، ما أحد يفهم هذا. لكن هذا الاشتراك هو إيش؟ اشتراك في أصل الصفة، في أصل المعنى، وهو أمر موجود في الذهن فقط، فلا يوجد فيه، فلا يؤدي إلى تشبيه وتمثيل. نقول هذا شيء ذهني، سمع، بصر، علم، رحمة، وجه، يد. لكن إذا نزل على الواقع، والله وجه المخلوق معروف، لكن وجه الله جل وعلا، فلا نخوض في الكيفية. نثبت هذه الصفة لله، نثبت عظمتها لله، حجابه النور، لو كشفه لحرق سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصر من خلقه، لكن كيف هو الله أعلم. هذا ما يكون إلا في الجنة، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. فبهذا ما يكون هناك تشبيه في إثبات الصفات لله، إذا عرفت هذه القاعدة، وأن الأسماء والصفات يعني ترجع إلى هذه الأقسام الثلاثة. إما أن يعني يكون الأمر متعلقا بالذهن، ما يقوم في الذهن، فهذا يسمى القدر المشترك، هذا ليس فيه تشبيه. وإما أن يختص بالخالق فيكون كما يليق بجلاله، وإما أن يختص بالمخلوق أو يضاف إلى المخلوق فهذا يعني يختص بنقص المخلوق أو يناسب نقصه، أيضا هذا مر معنا أيضا. فإذا هذا يعني أمر مهم هنا فيه. قال: والأوصاف المتواطئة التي فيها اشتراك وتمييز، فيها اشتراك في المعنى الأصيل للكلمة الذي هو في الذهن، وتمييز عن المخلوقات بما يقطع الشركة. إذا قلت يد النملة ويد الفيل واضح الفرق بينهما مثلا. قال: لأن القصد بالإخبار والوصف تعريف المخاطبين، والمخاطبون لا يعرفون الخصوصيات التي هي خصوص ذات الله وصفاته، فلو أخبروا بذلك وحده مجردا لم يعرفوا شيئا، بل ربما أنكروا ذلك. فإذا خوطبوا بالمعاني المشتركة وأزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل، كقوله ليس كمثله شيء، يقول الله له علم، الله له سمع، الله له بصر، لكن ليس كمثله شيء، خلاص زالت المفسدة. قال: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك. كانوا أحد رجلين، إما رجل مؤمن آمن بمعاني تلك الصفات على الوجه المطلق الجملي وأثبتها لله على وجه يليق به ويختص به لا يشرك فيه مخلوق، فهذا غاية الممكن في حال هؤلاء. نعم، كيف ستؤمن بالله إلا بهذه الطريقة؟ طيب، هذه الطريقة الأولى، طريقة عامة الناس. وإما رجل قذف الله في قلبه من نوره وهدايته الخاصة ما أشهده شيئا من الخصوصيات التي هي أعيان تلك الأسماء والصفات، فيعلم ذلك لا بمجرد القياس ولا بمجرد الوجد، بل بشهود علمي مطابق لما أخبرت أو مطابق لما أخبرت به الرسل، وتدله على صحة شهوده موافقته لما أنبأت به الرسل، ويحصل له نصيب من النبوة، فإن النبوة انقطعت بكمالها، وأما وجود بعض أجزائها فلم ينقطع، ولا بد أن يكون في بعض الأمور محجوبا عن أن يشهد ما شهده النبي فيصدقه فيه لشهوده بعض ما أخبر به النبي، ويبقى ما شهده محققا عنده لثبوت ما لم يشهده. وهذه حال الصديقين مع الأنبياء. هذا كلام غريب شوي وعجيب، وهو كلام دقيق جدا الإخوة. تأمل، مع أن قرأت هذا الكلام من قبل، لكن يعني أنا ظنيت أنه سيذكر بعد أن قال إما رجل مؤمن، قلت ممكن يذكر المعطل، لكن ذكر من هو يعني أعلى درجة. فالدرجة الأولى درجة عامة الناس المسلمون المؤمنون الذين يؤمنون بصفات الله كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا واضح يعني بدون تحريف بدون تشبيه بدون تمثيل. لكن تأمل خلاصة كلام ابن تيمية الذي ذكره بعد ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، كما أنه لا يوجد عبارة تشرح هذا الحديث أحسن مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك هذا الكلام. قال: إما رجل قذف الله في قلبه من نوره وهدايته الخاصة ما أشهده شيئا من الخصوصيات التي هي أعيان تلك الأسماء والصفات، يعني هذا الإخوة المقصود منه والله أعلم يعني من شدة يعني يقين هذا العبد وقرب من الله تعالى، يكون يقين بالصفات ليس كيقين عامة الناس. ونضرب لكم مثالا الآن، مثلا نحن كلنا نؤمن بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع في السجيبة؟ لا، إلى آخر الحديث. لكن الآن هل يستوي إيمان عبد ينام طول الليل وهذا الوقت يأتي عليه ينام وما يشعر بشيء، يقوم من نومه وما حصل شيء، وآخر يزعجه أمر ما يستطيع أن ينام في مثل هذا الوقت، أو إذا نام جزء منه لابد أن يقوم جزء آخر، وإذا نام هذا الوقت كله يقوم متضجرا، يقوم مهموما، كيف نام في مثل هذا الوقت؟ هذا يقين بنزول الرب جل وعلا ليس كيقين الأول. من هنا تفهم تفاوت الناس في العقيدة. هذه العقيدة ليست أمور معرفية. للأسف الآن أصبح يعني بعض طلاب العلم يقرأ العقيدة قراءة مجردة، وإثبات الصفات، والله سميع، والله بصير، له يد، له وجه، له كذا، ويناقش أهل البدع، لكن تجد من الناحية العملية والتعبدية بعيد عن حقائق هذا العلم. فهذا في الحقيقة ما وصل إلى مقصود هذه العقيدة التي يدرسها. تدرس العقيدة لماذا؟ الرد على أهل البدع هذا شيء ثانوي. الأصل في العقيدة أن تصلح قلبك، وإن أما الدفاع عن العقيدة والرد على أهل البدع هذا بعد ذلك يأتي أمر من باب التكميل، صحيح لا بد منه، يتولاه العلماء يتولاه، لكن طالب العلم المبتدئ الأصل في حاله أن يصلح قلبه، أن يصلح عبادته بهذه العقيدة التي يدرسها. فالمسلم الذي يعني يجتهد في هذه الصفات، في التعبد لله بها واستشعارها في عبادته ويلازم العبودية، سيشعر بشعور آخر. وإلا كيف أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر إذا قام بين يدي الله ما يملك نفسه من البكاء، يبكي، لماذا؟ هذا وصل إلى درجة عظيمة من القرب، يشعر لما يؤمن بأن الله قريب، أن الله سميع، أن الله بصير، يعني كأنه يرى هذا بعينه، أن تعبد الله كأنك تراه. لما يتلو كلام الله عنده يقين أن الله يسمع كل كلمة، وهذا اليقين يؤثر غاية التأثير في قلبه فيبكي، عنده يقين أن الله تعالى يراه فيؤثر في قلبه. سلام الله وبركاته. فهكذا هذه نور وهذه هداية خاصة تشهد هذا العبد خصوصيات في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. نعم الجانب المعرفي قد يكون واحدا، يعني هو ما عنده زيادة صفات يؤمن بها، لا، الصفات والأسماء كلها نفس الشيء، لكن يعني الدرجات في تحقيق هذا الإيمان في كل صفة من الصفات، هذا أمر هو في الحقيقة قبل كل شيء فتح من الله جل وعلا وتوفيق من الله. وما يأتي هذا الإخوة إلا بمجاهدة النفس على عبادة الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فحتى لما قال لا تستنكر قوله ويحصل له نصيب من النبوة، فإن النبوة انقطعت بكمالها، وأما وجود بعض أجزائها فلم ينقطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فكذلك أبواب أخرى مثل هذا الباب الذي يكون فيه الإلهام ويعني كما أيضا جاء في وصف عمر رضي الله عنه أنه من المحدثين، يعني الملهمين، يلهم، وجاء القرآن بموافقته في مواضع كثيرة. لكن أكمل منه الصديق، وعمر من الصديقين، لكن هي درجات تتفاوت. حتى ما أدري وين قرأت هذا الكلام عن ابن القيم أو غيره، أنه شبه أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم برجلين كانا في غرفة مظلمة وعاشا في هذه الغرفة، ويعرفان يعني ما يوجد في هذه الغرفة عن طريق التحسس، لكن لم يريا هذا بأعينهما، ومعرفتهما تقريبا متساوية، ما نقول 100%، لكن وإذا بأحدهما جاءه نور، وصله النور فرأى عيانا ما في هذه الغرفة، فبلغ صاحبه ما الذي رآه، ما الذي سمعه، أو ما الذي رأى بهذا النور، فهداه به. فيقول حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق أو حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا الحال من باب التقريب. ولذلك تأمل في الصديق الأكبر رضي الله عنه، يعني لما يقول عمر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. كيف يعني تتخيل مثل هذا، تتصور مثل هذا إيمان الناس أهل الأرض جميعا؟ فهذا نور من الله جل وعلا، هذا توفيق من الله. وهذا جاء بصدقه مع الله، الصديق هذه مرتبة الصديقية، كن صادقا مع الله في إقبالك على الله، في اجتهادك في عبادته وفي ذكره وفي إخلاصك لله، فيعطيك الله تعالى شيئا من هذا. ولهذا تجد إجابة أبي بكر الصديق في بعض المواطن مثل إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ولم يسمع منه، كما هو معروف في صلح الحديبية لما جاء عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ألسنا على الحق، لما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إني رسول الله حقا وهو ناصري. ذهب إلى أبي بكر فأجابه بمثل ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الكلمات، مع أنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يعني أدخله ابن تيمية في النصيب من النبوة، ليس المقصود يعني الوحي، وإنما المقصود يعني أن هذا الله تعالى يقذفه في قلوب الأنبياء من تمام المعرفة بالله. فمثل هذا الأمر يعني شيء من ما نقول تمام المعرفة التي وصل للأنبياء، لكن مثلا يعني أجزاء كثيرة من هذه المعرفة يقذفها في قلوب الصديقين ممن أقبل على الله تعالى هذا الإقبال العظيم، فيشعر في عبادته بلذة وبحلاوة ويعبد الله كأنه يراه. لكن تأمل إلى يعني وسطية ابن تيمية في هذا الباب ودقة هذا الذي يسير على نور من الله وعلم، قال ولا بد أن يكون في بعض الأمور محجوبا عن أن يشهد ما شهده النبي، لأن ما يوحى إليه ولن يصل إلى تلك المعرفة التي توجد عند النبي. قال فيصدقه فيه لشهوده بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى ما شهده محققا عنده لثبوت ما لم يشهده. وهذه حال الصديقين مع الأنبياء. نسأل الله تعالى أن يوصلنا إلى هذا المقام الرفيع العالي، صلى الله أن يجعلنا من الصديقين السابقين. وذلك نظير من وصف له أو نعم من وصف له نعم ملك مدينة أو ملك مدينة بأنواع من الصفات، نعم ملك مدينة، من وصف له ملك مدينة بأنواع من الصفات، قيل لك هذا الملك عنده كذا وقصره كذا وماله كذا، فقدم حتى رأى بعض شؤونه التي دلته على صدق المخبر فيما لم يشهده. ولست أجعل مجرد هذه الشهادة مصدقة، فإن المخبر قد يصدق في بعض ويخطئ في بعض، وإنما ذلك بواسطة إخبار المخبر أي رسول الله وشهوده منه ما يوجب له امتناع الكذب عليه. فرق بين مخبر عادي وبين إيش؟ أن يكون المخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما يذكر في غير هذا الموضع. فإن قلت فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله حتى يصير ذلك أصلا يبني عليه وينتقل معه إلى ما بعده؟ يعني هذا رجوع إلى الكلام المتقدم لما قال سبب ذلك عدم أصل في قلوبهم وهو الإيمان بالله والرسول، فيقول لك من وين جئت بهذا الأصل بدون دليل؟ قال فأهل القياس والوجد إنما تعبوا التعب الطويل في تقرير هذا الأصل في نفوسهم، يعني هم يستخدمون هذه القياسات لأجل أن يصلوا إلى إيش؟ إثبات وجود الرب والصانع على كلامهم. قال ولهذا يسمي المتكلمون كلما يقرر الربوبية والنبوة العقليات والنظريات، ويسميها أولئك يعني أهل الوجد تصوف الذوقيات والوجديات، ورأوا أن ما لا يتم معرفة الله ورسوله إلا به فمعرفته متقدمة على ذلك، معرفة هذا الدليل وهذا القياس وهذا الوجد متقدمة على إيش؟ معرفة الله ورسوله. قال وإلا لزم الدور، الدور يعني إذا قلت معرفة الله هي الأصل، طيب الدليل سيوصلك إلى ماذا؟ إلى المعرفة، فترجع مرة أخرى تدور. وهم يعني يذكرون هذا أن الدور إذا وجد يعني في الدليل أو في القضية أفسدها، فسموا تلك عقليات، والعقليات لا تنال إلا بالقياس العقلي المنطقي، هذا على يعني كلامهم. قل جواب هذا من وجوه، الآن رد على هذا الكلام، لأن الإخوان إحنا هذا مر معنا في البداية بكلام مجمل، أن ما الدليل على أصل الإيمان بالله ورسوله في القلوب؟ أن هذا ماذا؟ أن هذا فطرة وخلاص، أن أصلا المعرفة الإجمالية بالله ورسوله واليوم الآخر هذه فطرة لابد، يعني تؤمن بالله هذه فطرة موجودة في النفوس. طيب إذا أمنت بالله مستحيل أن يترك الله خلقه هملا، لابد من إرسال رسل، هذه فطرة في النفوس وفي العقول السليمة، مستحيل أن يترك الله تعالى الناس بعضهم يقتل بعضا وهذا يحسن وهذا يسيء وهذا يظلم ثم لك هناك جزاء، هكذا خلق الخلق عبثا ويموتون ولا يجازون، لا هذا مستحيل. في هذه المعارف كلها في الحقيقة أصول فطرية يعني موجودة في النفوس فطر والعقول المستقيمة. لكن هنا أجوبة يعني من باب الرد يعني التام على هؤلاء، فيقول أحدها المعارضة بالمثل، فإن سالك سبيل النظر القياسي أو الإرادة الذوقية من أين له ابتداء، من أين له ابتداء أن سلوك هذا الطريق يحصل له أو يحصل له علما ومعرفة؟ يعني يقول له أنت من وين جبت أن هذا القياس هو الدليل على معرفة الرب؟ من وين جبت هذا؟ من الذي أخبرك أن هذا القياس هو الدليل؟ أشوف ابن تيمية عجيب رحمه الله، أوتي يعني جدلا يعني قويا في الحق، قال ليس معه ابتداء إلا مجرد إخبار مخبر بأنه سلك هذا الطريق فوصل، هو هذه الحقيقة، هو رأى غيره من علمه استاذ وشيخه أن علم أن هذا القياس هو دليل وجود الرب، أو خاطر يقع في قلبه سلوك هذا الطريق إما مجوز للوصول أو متحريا أو غير ذلك، أو سلوكا ابتداء بلا انتهاء، وليس ذلك مختصا بالعلم الإلهي بل كل العلوم لا بد للسالك فيها ابتداء من مصادرات يأخذها مسلمة إلى أن تتبرهن فيما بعد. سبحان الله، هذا حقيقة، أنت الآن كيف تتعلم كل العلوم؟ طيب يقول لك ابدأ مثلا في النحو بالأجرمية، تبدأ وتمشي بعد ذلك تعرف صحة هذا الأمر، بعد ما تتوسع في النحو كذا والحمد لله أني بدأت بالأجرمية، واحد يقول لك ابدأ بالألفية على طول أو كتاب سيبويه مرة واحدة ما تفهم شيء. طيب فأنت ابتداء انطلقت من هذا المصدر أن هذا عن طريق شيخك الذي علمك، بدأت بهذا المختصر، ثم لما وصلت إلى يعني درجات عالية في هذا العلم عرفت صحة هذا الأمر، ولا أنت أصلا ما تعرف أصلا إيش معنى نحو وإيش معنى فاعل ومرفوع ومنصوب ومجرور، ما تعرف هذه المصطلحات أبدا. طيب ما الذي جعلك تدرس الأجرمية بالذات ما تدرس غيرها من الكتب؟ خلاص هو هذا يعني اتبعت تقليدا لشيخك أو كذا، صح ولا لا؟ هذا كل العلوم لابد في البداية أن يكون إيش عنده يعني مصادرات سماه ابن تيمية يأخذها مسلمة، شيء مسلم لابد يأخذه ويبني عليه، بعدين يتضح له خطأ أو صوابه. نعم، فأحيانا لا ما يحسن في البداية، مثلا يقول لا أدرس كذا فيدرس هذا الكتاب ثم يتبين لأنه خطأ، هذا كتاب واسع موسع، أقول لك عليك بالمغني في الفقه في البداية، يروح يقرأ يضيع، ثم يرجع مرة أخرى إلى متون فقهية مختصرة يدرسها ويفهم مسائل شيئا فشيئا، ثم تكون عنده يعني حصيلة طيبة من العلم الفقه، ثم إذا قرأ هذه الكتب يتسهل عليه. فإذا لابد أولا من هذه الأمور المسلمة، وهكذا يبني عليها حتى في الأمور العلمية، ولا كيف يصلون إلى التجارب وإلى النتائج. يبدأ بطريق خاطر حصل له أو استنتج شيء أو كذا، ثم يبني عليه. إما أن يزداد الأمر وضوحا عندنا، هذا صحيح بصحة النتائج، أو إيش أن لا، أنا البداية أصلا خطأ. فإذا قال إذا لو كان كل طالب لو كان كل طالب العلم هكذا حين يطلبه قد نال ذلك العلم لم يكن طالبا له. إذا أنت ما شاء الله انتهيت من علم النحو والفقه وكذا، ما تكون طالب له أصلا، والطريق التي يسلكها قد يعلم أنها تفضي به إلى العلم. لكن الكلام في أول الأوائل ودليل الأدلة وأصل الأصول، فإنه لو كان حين ينظر فيه يعلم أنه دليل مفض لم يمكن ذلك حتى يعلم ارتباطه بالمدلول بالنتيجة، فإن الدليل إن لم يستلزم المدلول لم يكن دليلا. نعم، فنقول لهؤلاء إذن هذه القياسات وهذه الذوقيات كلها الحقيقة ما لها يعني إلا التقليد، لكن نحن أصل الإيمان بالله ورسوله هذه فطرة، وهذه أعظم دليل، لأن ما يستطيع الإنسان أن يرد فطرته في قرارة نفسه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كل مولود ولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والعلم، طبعا الذي ينكر الفطرة هذا مكابر وهذا يعني معاند واضح، هذا مثل والعياذ بالله فكر الإلحاد، لما تقول يا أخي الفطرة، أي فطرة؟ أنت تتحدث عن فطرتك، هذا شيء موجود في نفسك غير موجود عندي، هذا يكابر، اعلم من النهاية أنه يكابر والعياذ بالله. وتأتي تقول طيب كيف يتصور أن الكون وجد صدفة هكذا بدون يعني خالق بدون كذا؟ قل هذا أنت تشعر به، كل ما تقول لشيء قالك أنت تشعر بهذا. طب أنا ما أكلمك من شعوري، ولا هذه أمور فطرية موجودة في النفوس، في نفوس الناس جميعا، وأنت الذي يعني شذذت وخرجت عن المعقول. طيب هذا الكتاب هل ممكن واحد يصدق أن هكذا وجد بدون واحد طبع الكتاب؟ فالأمور يعني واضحة، فهؤلاء يعني يسفسطون ويعاندون ويغالطون أنفسهم من الداخل. ومع ذلك للأسف أنا ما أدري كيف ينتشر مثل هذا الفكر في أواسط الشباب، يعني تجد بعض الشباب المسلمين، أنا أذكر اتصلت بامرأة ونحن من أسرة محافظة ملتزمة، بنتي في الجامعة يعني اكتشفت أنها ملحدة، امرأة يعني عائلة مسلمة، ولكن سبحان تعرفت على شخص وكذا وأقنعها بهذه الأفكار، أفكار الملحدين والعياذ بالله، ما تؤمن لا بالقرآن ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالرب ولا بشيء، أعوذ بالله. إيه نعم، يعني هذه كلها شواهد أيضا، أكثر نسبة انتحار عند هؤلاء يعني فراغ. فالشاهد أن يعني هذا الإخوة كله من باب يعني يأتي على الإنسان لضعف إيمانه، تجد هذا الإنسان ضعيف في صلاته، إذا صلى ما يخشع فيها، ما عنده ارتباط حقيقي بالرب جل وعلا، أصبحت حياته الحقيقية ماديات انترنت وأشياء كذا، ينبهر بهذه يعني التقنيات والثقافة، فربما أثرت عليه، وهذا الآن يعني نوع من أنواع الإلحاد الذي يدخل على الشباب، يقنعون بهذا، يقول لك هذه حياتك، هذه الأمور الحسية وكذا، ما من قال لك فيه رب وفيه كذا وفيه. وإذا كان ضعيف الإيمان قد ينجر خلف هذا التيار، لكن مستحيل يدخل الإلحاد على مسلم يحافظ على الصلوات الخمس، مستحيل أن يدخل إنسان الإلحاد على إنسان مسلم يقرأ القرآن. فحتى هذه المحاضرات في الإلحاد وطرق مناقشتهم، والله لو يربط الشباب فقط بالقرآن يكفي هذا كل الكلام والمحاضرات في باب الإلحاد. يعني هذه فطرة، والقرآن يخاطب الفطر والنفوس بأمثلة أمثال ومواعظ وقصص من أعظم ما يكون. قال والعلم بالاستلزام موقوف على العلم بالملزوم واللازم. كيف تعرف أن هذا يستلزم هذا؟ أيضا هذا موقوف على العلم بالملزوم واللازم، فلا يعلم أنه دليل على المدلول المعين حتى يعلم ثبوت المدلول المعين ويعلم أنه ملزوم له، وإذا علم ذلك استغنى عن الاستدلال به. فهذا الذي يحصل في الفطرة، أن هذا خلاص معروف أن هذا الإيمان بالله ثابت وموجود وكذا، ثم تكون الأدلة من باب ماذا؟ زيادة المعرفة واليقين بالله، وإلا أصل المعرفة معروف. قال وإذا علم ذلك استغنى عن الاستدلال به على ثبوته، وإنما يفيده التذكير به لا ابتداء العلم به. وإنما يقع الاشتباه هنا لأنه كثيرا ما يعرف الإنسان ثبوت شيء ثم يطلب الطريق إلى معرفة صفاته ومشاهدة ذاته إما بالحس وإما بالقلب، فيسلك طريقا يعلم أنها موصلة إلى ذلك المطلوب، لأنه قد علم أن تلك الطريق مستلزم لذلك المطلوب الذي علم ثبوته قبل ذلك، ويعلم وجود الرب ويعلم أن الله هو الواحد، لكن يسلك الطرق لزيادة المعرفة بالله. قال كمن طلب أن يحج إلى الكعبة التي قد علم وجودها، فيسلك الطريق التي يعلم أنها تفضي إلى الكعبة لإخبار الناس له بذلك، أو يستدل بمن يعلم أنه عارف بتلك الطريق. فسلوكه للطريق بنفسه بعد علمه أنها طريق المقصود بإخبار الواصلين، أو سلوكه بدليل خريت يعني ماهر يهديه في كل منزلة، لا يكون إلا بعد العلم بثبوت المطلوب. يكون أصلا هو إيش؟ يعرف أن الكعبة موجودة في ذلك المكان، وثبوت أن هذا طريق ودليل. نعم. وهكذا حال الطالبين لمعرفة الله والمريدين له والسائرين إليه، قد عرفوا وجوده أولا وهم يطلبون معرفة صفاته أو مشاهدة قلوبهم له في الدنيا، كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مشاهدة القلب، أن تعبد الله كأنك تراه. قال فيسلكون الطريق الموصلة إلى ذلك بإيش؟ قال بالإيمان والقرآن، هذه خلاصة الطريق، بالإيمان والقرآن. قال فالإيمان نظير سلوك الرجل الطريق التي وصفها له السالكون، فإنهم متفقون على ذلك، الإيمان فطرة، فهو خلاص يعرف أنه لابد أن يسلك الطريق للوصول إلى هذا الأمر. قال والقرآن تصديق الرسل فيما تخبر به، فالقرآن يأتي يدلك على الطريق، كيف تصل؟ القرآن يرشدك يوصلك إلى الله، وهو نظير اتباع الدليل منزلة منزلة، ولا بد في طريق الله منهما. وهذا يشبه يعني كلام جندب بن عبد الله وكلام عبد الله بن عمر، لما قال جندب رضي الله عنه كنا فتية حول النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. قال تعلمنا القرآن، تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. المقصود إيش؟ يعني رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالله، على عظمة الله، على، فلما يعني توسعوا في العلم تعلموا القرآن ازداد الإيمان في قلوبهم، انتفعوا فيقرأ القرآن بقلب حي، بقلب فيه إيمان. وكما قال ابن عمر يعني معنى كلامه، قال لقد عشت برهة من عمري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فيقف يعني عند حدوده ويعلم يعني يقف عند حلاله وحرامه. قال ثم أتى علي زمان وإذا برجال يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ القرآن من أوله إلى خاتمته، لا يعرف ما حلاله ولا حرامه ولا زاجره ولا آمره ولا آمره يعني. وهذا حال من قرأ القرآن بقلب ليس فيه إيمان حي وخشوع، فقط همه القراءة، ما يعرف حقيقة هذا الكلام، ما ربط هذا الكلام بالذي تكلم به جل وعلا، وإنما يعني لو فقط يقف المسلم أن يعرف أن هذا الذي يقرأه الآن كلام الله جل وعلا، كم هذا يؤثر في قلبك. هذا هو الإيمان المطلوب قبل القرآن، وإلا الإيمان مأخوذ من القرآن أيضا، لكن مقصود أن يكون في القلب هذا الإيمان، من يعني الإيمان المجمل بعظمة الله، بمحبة الله، خشية الله، معرفة قدر كلامه. قال: وأما الشيء الذي لم يعلم العقل ثبوته أولا. نعم، لم يعلم العقل ثبوته أولا، مثل هذه القياسات وغيرها، إذا سلك طريقا يفضي إلى العلم به فلا يسلكها ابتداء إلا بطريق التقليد والمصادرة. نعم، هذا الذي يحصل كسائر مبادئ العلوم، فإذا كان لا بد في الطريقة القياسية والعملية من تقليد في الأول في سلوكه فيما لم يعلم أنه طريق، وما يدري في البداية أن هذا طريق، يقول لا هذا القياس الذي يوصلك إلى الله. طيب من وين لك أن هذا القياس قياس مثلا الحوادث وغيرها هو الذي سيوصلك إلى الله؟ من الذي أنت تقلد الآن؟ قال: فإذا كان لا بد في الطريق القياسية والعملية من تقليد في الأول، أو مثلا متصوف يقول لك تريد معرفة الله، أقبل على العبادة 40 يوم، لا تأكل كذا، أخلو بنفسك، يعني طيب من وين لك أن هذا هو الطريق؟ هذا تقليد له. قال: لا بد في الطريقة القياسية والعملية من تقليد في الأول في سلوكه فيما لم يعلم أنه طريق وأنه مفض إلى المطلوب، أو أن المطلوب موجود. فالطريقة الإيمانية إذا فرض أنها كذلك لم يقدح ذلك فيها. هذا الجواب، ملخص الجواب ابن تيمية، يقول لهم: إذا أنتم تريدون أو تعترضون علينا تقولون من أين لكم أن الأصل هو الإيمان بالله ورسوله، نحن كذلك نقول لكم من أين لكم أن الأصل هو الخلوة، ولا الأصل هو القياس، ولا الأصل هو كذا. فإذا كان هذا أنتم تقولون أنه من باب التقليد وهذا لا يقدح، فكذلك طريقة الإيمانية إذا فرض أنها كذلك لم يقدح ذلك فيها. نحن قلدنا الرسل، وإيمان المقلد لذلك يقول العلماء معتبر، لأن لماذا؟ لأن الإيمان أصلا فطرة في نفسه، بل تكون هي أحق لوجوه كثيرة. وكما عرفنا أعظم هذه الوجوه أن هذه الطريقة دل عليها الدليل بخلاف كل الطرق الأخرى، دل عليها ماذا؟ دليل الفطرة الذي هو أوضح دليل. أفي الله شك؟ ونذكر بعضها إن شاء الله. قال: بل لا طريق إلا هي أو ما يفضي إليها أو يقترن بها، فهي شرط قطعا في درك المطلوب، وما سواها ليس بشرط، بل يحصل المطلوب دونه، وقد يضر بحصول المطلوب فلا يحصل، فهذه القياسات الباطلة، أو يحصل نقيضه وهو الشقاء الأعظم على التقديرين، يصل به إلى عدم إثبات الصفات مثلا، أو إثبات الرب أنه فقط شيء في الذهن، شيء عقلي كما عند الفلاسفة، فتلك الطريق مفضية قطعا ولا فساد فيها، يعني الطريق الإيمانية، وما سواها يعتريه الفساد كثيرا، وهو لا يوصل وحده، بل لا بد من الطريقة الإيمانية. طيب، الوجه الثاني في الجواب أن الطريقة القياسية والرياضية إذا سلكها، طبعا الرياضة يقصد رياضة الأرواح يعني التصوف، والقياسية أهل الكلام، إذا سلكها الرجل وأفضت به إلى المعرفة، إن أفضت علم حينئذ أنه سلك طريقا صحيحا وأن مطلوبه قد حصل، وأما قبل ذلك فهو لا يعرف، قبل ذلك لا يعرف. وهذا ذكرنا بالكلام الذي نقل ابن تيمية عن الغزالي لو تذكرون، أنه قال: أول ما بدأت في ماذا؟ في حيرة واضطراب، ثم لما يعني خلى بنفسه قال 10 سنوات في العبادة وكذا اطمأن وصل. فنتأمل لما سلك طريقا يعني فيه شيء من الصواب، وإن كانت العبادة يعني على غير المتابعة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض البدع، لكن أصل الأمر صحيح، أن يلجأ إلى الله ويدعو الله ويصلي لله، فهذا هو الذي إيش أثر في قلبه فاطمأن قلبه، فعرف أن هذه الطريق هي الصحيحة، لكن يعني كان عنده شيء من الزلل فيها، أنه لم يهتدي لي يعني كما ذكر ابن تيمية طريق أهل السنة والجماعة العارفون بالله. قال: وأما قبل ذلك فهو لا يعرف، فأدنى أحوال الإيمانية ولا دناءة فيها أن تكون كذلك، فإنه إذا أخذ الإيمان بالله ورسوله مسلما ونظر في موجبه وعمل بمقتضاه حصل له بأدنى سعي مطلوبه من معرفة الله. نعم، هو أخذ الإيمان بالله قلت، قال قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تقليدا وأنا محمد رسول الله. لكن طيب، هذا الإنسان لما دخل في الإيمان ودخل في شرائع الإسلام وعبد الله تيقن الآن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلم أن الطريق الأولى هي صحيحة، فهذا من باب يعني التنزل معهم. وإلا فهذا العام لما يقال له قل لا إله إلا الله يرد إلى الفطرة، يرد إلى الفطرة فيذكر في الحقيقة، فإذا نطقها دخل في الإسلام ورجع إلى الفطرة الأولى التي كان عليها. كل مولود يولد على الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. نعم، قال حصل له بأدنى سعي مطلوبه من معرفة الله وأن الطريق التي سلكها صحيحة، فإن نفس تصديق الرسول فيما أخبر به عن ربه وطاعته يقرر عنده علما يقينيا بصحة ذلك أبلغ بكثير مما ذكر أولا. نعم، قال الوجه الثالث، نعم، أن الإقرار بالله قسمان، فطري وإيماني. فالفطري هو الاعتراف بوجود الصانع ثابت في الفطرة كما قرره الله في كتابه في مواضع، وقد بسطت القول فيه في غير هذا الموضع، فلا يحتاج هذا إلى دليل، أو فلا يحتاج هذا إلى دليل، بل هو أرسخ المعارف وأثبت العلوم وأصل الأصول. شوف كيف يصف ابن تيمية الفطرة. قال وأما الإقرار بالرسول فبأدنى نظر فيما جاء به أو في حاله أو في آياته أو نحو ذلك من شؤونه يحصل العلم بالنبوة، أقوى بكثير مما يحصل مما يعني يحصل بالمطالب القياسية. يعني بالفعل يعني الدليل على أن محمد رسول الله واضح جدا، أن تنظر في القرآن، تنظر في سيرته، تنظر في المعجزات، تنظر في يعني هذه الدعوة التي استمرت منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا الإسلام، كل هذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعند أهل السنة يعني أن النبوة تثبت بأمور كثيرة منها المعجزات بخلاف أهل الكلام، عندهم فقط يحصرونها في يعني المعجزات. فهذا العلم أقوى بكثير مما يحصل أو يحصل المطالب القياسية والوجدية في الأمور الإلهية. ثم إذا قوي النظر في أحواله، يعني إذا عاش الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل من اليقين الضروري الذي لا يمكن دفعه ما يكون أصلا راسخا، نعم، كما يوجد هذا الآن في قلب كل مسلم، يعني ما يستطيع أبدا أن يصل إلى درجة أن ينكر فيها هذا الأصل إلا أن يرتد، هذا أمر آخر. لكن يعني لما يقرأ القرآن يعرف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن الله فيكون في قلبه يقين، كما إذا قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله طيب قال نعم، إذ المقصود هنا بيان خطأ من سلك من مسلك طريق القياس أو الرياضة دون الإيمان ابتداء. وأما تقرير طريقة الإيمان فشأنه عظيم أعظم مما كتبته هنا. نعم طيب، علي لم أقف هنا، نقف عند الوجه الرابع إن شاء الله نكمل. إيه نعم، هو لما يقول الرياضة يقصد رياضة الأرواح يعني التصوف يعني. الله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. والأسبوع القادم ما في درس. أتوقف يعني ما بكون موجود إن شاء الله أسبوع الذي بعد نكمل إن شاء الله. إن شاء الله الله يسر الله يسر الله يسر. الجمعة لا يا شيخ إبراهيم ما خبرنا.